بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما إعراب كانت تلك صلاته يا أخانا صادق؟ كانت فعل، كان فعل ماضي ناسخ، والتاء أسمع. صلاته خبر، وتلك تلك اسمها، تلك اسم إشارة، اسم إشارة. طيب، تي هي اسم الإشارة، تي فقط ابن على الكسر، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. تلك، فاسم الإشارة مبني في محل رفع اسم كان، صلاته خبر، صلاة مضاف والهاء. طيب، إذن ما هي التاء في كانت؟ ما هي التاء؟ في ذهبت وكانت وقامت ونامت. قامت هند، أين الفاعل؟ هند، هكذا. والتاء هذه تاء التأنيث، نعم، التاء حرف تأنيث لا محل له من الإعراب. أحسنت. وفي باب كان، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين يجوز أن تعرب الأول اسم كان والثاني خبر كان، ويجوز العكس، يجوز في قولك كان زيد الرجل، كان زيد الإمام، زيد اسم كان والإمام والرجل أو الرجل خبر كان، ويجوز العكس، كان زيدا الإمام، كان الإمام زيدا، كان زيدا الإمام زيدا خبر كان مقدم والإمام اسمها مؤخر، كان زيدا الإمام أي الإمام الذي أما الناس، نعم. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، في قراءة ليس البر، ليس البر، البر اسم ليس، والمصدر أن تولوا خبر في محل نصب خبر ليس، ليس البر تولية وجوهكم أو توليتكم وجوهكم، ويجوز على القراءة الأخرى ليس البر، البر خبر ليس مقدم، والمصدر أن وما دخلت عليه اسم ليس مؤخر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في الباب الثاني من كتاب الوتر، باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. باب ساعات الوتر، أي متى يكون الوتر؟ أي يكون في أول الليل أم في وسطه أم في آخره؟ فهذا الأثر يدل على أن الوتر يكون في أول الليل. هذا الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله. ما هو المعلق؟ معلق أكرم. ما حذف المصنف فيه شيخه فأكثر. طيب، قال حدثنا أبو النعمان. أين بشير؟ بشير الآخر مسافر، كلاهما أبو النعمان. أبو النعمان ما اسمه عند من؟ محمد بن الفضل الملقب بماذا؟ بعارم، وكان بعيدا عن العرامة. العرامة هي الشدة، الشدة في الخلق، والعرامة صفة غير مرغوب فيها. المؤمن سهل منقاد لأدلة الكتاب والسنة، أما الذي تكون عنده عرامة متعب، هذا عنده شدة لا يألف ولا يؤلف لعرامته وشدته، هذا يمشي معه الحال مداراه مداراه. نعم، بخلاف السهل اللين الذي هو قريب من إخوانه فإنه يألف ويؤلف. إذا جلس جلس إلى إخوانه، وإذا جلس إليه جلس إليه إخوانه الذين هم أهل السهولة واللين. وأما أصحاب العرامة فيجتمع بعضهم إلى بعض، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد. ما كنيته حماد بن زيد؟ نعم يا أبو بكر، أبو إسماعيل. قال حدثنا أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين. قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ ما هي صلاة الغداء؟ ما هي صلاة الغداء؟ صلاة الفجر. أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة، أي بسرعة. أورده لقوله ويوتر بركعة أي من آخر الليل، ففيه أن من ساعات الوتر أن يكون الوتر في آخر الليل، وذلك أفضل. وقوله ويصلي الركعتين، هذه الجملة هي جواب السؤال، جواب سؤال أنس ابن سيرين لابن عمر لما قال له أطيل، قال له كان عليه الصلاة والسلام يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، والمعنى أنه يصلي وكأنه فرغ من سماع الأذان يفرغ من صلاة ركعتين، وكأن الأذان الآن ما زال يتردد على مسامعه، كأنه نعم هذا تقريب وتوضيح لسرعة تلك الركعتين، وهما من أخف ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. ركعتا الفجر كان يقرأ فيهما بسورتين خفيفتين، أو يقرأ في الأولى بآية وفي الثانية بآية، أما السورتان فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأما الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، والآية الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، الآية هذه آية من البقرة، وهذه آية من آل عمران، يقرأ آية ويركع. وفيه رد على بعض الفقهاء الذين قالوا لا ينقص في الركعة إذا قرأ بعد الفاتحة لا ينقص عن ثلاث آيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآية ثم ركع، ففيه جواز قراءة آية بعد الفاتحة، ويدل عليه عموم قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والآية الكاملة يطلق عليها أنها ما تيسر من القرآن. والذين قالوا ثلاث قالوا لأنه كان يقرأ الفاتحة وسورة، وأقل سورة عدد آياتها ثلاث، فمضوا على الثلاث، قالوا إذا قرأ من سور طوال يقرأ أقل ما يقرأ ثلاث آيات ثم يركع، وليس هذا بلازم. فإذا قرأ في صلاة المغرب تجد بعض الأئمة مثلا يبتدئ من قوله في آخر ثلاث آيات من البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم آمن الرسول، ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعضهم يقرأ ذلك من باب ربط الآيات، وبعضهم يقرأها من باب الحصول على ثلاث آيات لا ينقص. فلو قرأ من قوله آمن الرسول إلى آخر السورة كفتاه في القراءة، كما أنهما من قرأهما في ليلة كفتاه. وقوله قال حماد أي بسرعة، هذا تفسير، تفسير لقول الصحابي وكأن الأذان بأذنيه. والعرب لاتساع لغتها كانت تجيد التعبير عما تريده بالشيء التقريبي، وإن لم يكن على وجه الدقة تماما، وإنما هو شيء تقريبي، لأن العرب تحب السهولة في لغتها وأحكامها. أقصد أنه لم يقل كان يصلي الركعتين قبل صلاة الغداء في ثلاث دقائق أو في خمس دقائق، ما كانت عندهم هذه الدقائق، إنما قرب لك الزمن الذي استغرقته الصلاة، فقال وكأن الأذان بأذنيه، قال حماد أي بسرعة. ولا يفهم من هذا أنها سرعة مخلة تخل بأركان الصلاة، فإن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف وقد قال لذلك الصحابي ارجع فصل فإنك لم تصل؟ وهذا يدل أيضا على أن ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي أساء في صلاته وأخل بالطمأنينة أنه كان يصلي صلاة هي أسرع من صلاة الركعتين، ركعتي الفجر اللتين هما من أسرع الصلوات النوافل، لأنه أخل بركن الطمأنينة وكان لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود ولا بين السجدتين، فلهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة. وفيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف في الطول والقصر، والمتبع يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إطالة وقصرا، وأما صاحب الهوى والذي يبحث عن الاستحسان ويتابع ما يطلبه الناس فإنه ينظر بعين واحدة إلى الأحاديث التي فيها سرعة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث وكحديث كانت صلاة النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم أرى أحدا كان أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام قول أنس، وهكذا إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأوجز لما أعلم من وجد أمه عليه، أو غير ذلك من الأدلة، ينظر بعين واحدة إلى الأدلة التي فيها تخفيف الصلاة. إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فليوجز، وهكذا أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وأدلة من هذا، ولا ينظر إلى أحاديث أخر فيها طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، وطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وقرأ في مرة بالطور وقرأ مرة بالمؤمنون ولم يتمها لأنه أخذته سعلة فركع، وقرأ بنعم سور غير هذه، وبالسجدة والإنسان في الفجر من يوم الجمعة، لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يبقى ناظرا بعين واحدة. وكذلك المطيلون في الصلاة الذين يبالغون في الإطالة ويخرجون عن الاقتصاد والسنة، فالسنة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فتفعل كما فعل، ونحن نقصر نسأل الله أن يعفو عنا، نقصر في بعض الأحيان في بعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الركوع أو وقت القيام بعد الركوع الاعتدال نحو ذلك، لكن سددوا وقاربوا. قال حدثنا عمر بن حفص وهو عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث الفقيه الكوفي، قال حدثنا الأعمش، حفص بن غياث كان قد دخل في بعض الأمر مع في القضاء ونحوه، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي من أئمة المحدثين وممن يضرب به المثل في الحفظ والإتقان والزهد، والقناعة باليسير، قال حدثني مسلم وهو أبو الضحى عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع ويقال ابن عبد الرحمن عن عائشة وهي أم المؤمنين أم عبد الله، قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فهذا الحديث الأخير عام يوضح الحديثين قبله، فأورد حديثا معلقا في أن الوتر يكون أول الليل، وحديثا بعده أن الوتر آخر الليل، وحديثا بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وهذا. قالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل قد أوتر، والمعنى أنه كان تارة يوتر في أول الليل، ومرات يوتر في وسط الليل، وانتهى وتره إلى السحر، أي لزم ذلك واعتمده وداوم عليه واستمر عليه بعد أن فعل هذا وهذا، لبيان الجواز. وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المشروعية والجواز، وأن الاستحباب يؤخذ من المداومة، من المداومة، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله على باب من باب الجواز تخفيفا على الناس. وذكر أهل العلم الجمع بين هذه الأدلة وبين بين وصيته لمن؟ لأبي هريرة، أن يوتر قبل أن ينام. قالوا: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 4 سنوات، أقل من 4 سنوات. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ كم؟ 23 سنة. ف19 سنة أبو هريرة ليس لم يكن قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لقيه وصحبه نحو من 4 سنوات. طيب، في هذه 4 سنوات كان أبو هريرة مشغولا بحفظ الحديث والاعتناء بذلك، ولربما كان يذاكر حديثه في الليل، فإذا تأخر به الوقت شيئا قد لا ينهض لصلاة الوتر في آخر الليل، فكان يناسبه أن يوتر أول الليل. وهكذا حال كثير من الناس، فكثير من الناس أو أكثرهم اليوم يشغلهم السهر حتى يقرب الليل من الانتصاف، فإذا نام لا يستيقظ المجتهد فيهم إلا مع الأذان أو قبيل الأذان بقليل، إلا ما رحم ربك عز وجل، وهذا فوت عليه الوتر، فيوتر من أول الليل خير له. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من طمع أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وهذا الحديث حديث واضح في بيان صورة الجواز وصورة الأفضلية، ويدل لذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه حين كان يمر على الناس وقد جمعهم لصلاة التراويح في رمضان، فكان يقول: نعمة البدعة هذه، ها، ثم يقول ماذا؟ ثم يقول ماذا؟ والتي ينامون عنها أفضل، أي الصلاة في آخر الليل أفضل، وكان هو رضي الله عنه يصلي في آخر الليل. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ساعات الوتر أي أوقاته، ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء، هذا الإجماع، هذا هو قول الجمهور، وسيأتي الكلام. كذا نقله ابن المنذر، لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء. ما هو الفرق بين قول من يقول ابتداؤه مغيب الشفق وبين قول من يقول ابتداؤه دخول العشاء؟ الفرق في المسافر أو الذي يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في أول الصلاتين، في أول الصلاتين، فإنه إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فيكون قد صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء قبل أن يغيب الشفق. فمن قال وقت الوتر مغيب الشفق، أي يلزم هذا الذي جمع تقديم، يلزمه أن ينتظر إلى أن يغيب الشفق ويدخل الوقت المعتاد لصلاة العشاء ثم يوتر. وأما من قال مبدأ الوتر صلاة العشاء، فإنه يجوز لهذا الذي جمع بين الصلاتين جمع تقديم أن يصلي الوتر عقب العشاء مباشرة ولو لم يغيب الشفق. قال: ويظهر، قالوا ويظهر أثر الخلاف في من صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة، هذه أيضا هذه صورة أخرى، ثم صلى الوتر متطهرا أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر، يعني هذه مسألة أخرى أيضا يظهر فيها أثر الخلاف. أذن الآن المؤذن مثلا لصلاة ماذا؟ لصلاة العشاء، غاب الشفق، فقام شخص معتاد على أنه يصلي الوتر عقب العشاء فظن أنه قد صلى العشاء فصلى 3 ركعات الوتر ثم خرج، فتذكر أنه ما قد صلى العشاء، لم يصلي العشاء بعد، فماذا؟ فمن قال وقت الوتر مغيب الشفق يقول أجزاءه وتره، ومن قال وقت الوتر صلاة العشاء يقول يحتاج أن يعيد الوتر لأنه صلى الوتر قبل العشاء لا بعد العشاء. وكذلك إذا صلى العشاء مع الناس ثم رجع إلى بيته فتوضأ وصلى الوتر، فلما أراد أن ينام تذكر أنه صلى العشاء بغير طهارة وكان قد صلى الوتر بطهارة، رجع إلى بيته فتوضأ فأعاد صلاة العشاء، هل يعيد الوتر أو لا؟ قال: فإنه يجزئه على هذا القول دون الأول، يعني من قال مغيب الشفق يقول قد أجزأه صلاته بالوتر لأنه قد غاب الشفق. ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة وانتهى وتره إلى السحر، لأن الأول لإرادة الاحتياط والآخر لمن علم من نفسه قوة، كما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه: من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. إذن هناك احتياط وهناك أفضلية. وقال أبو هريرة الحديث المعلق: قال طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبي عثمان وهو النهدي عن أبي هريرة بلفظ وأن أوتر قبل أن أنام، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق، وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة. قوله في حديث ابن عمر ويوتر بركعة لم يعين وقتها، وبينت عائشة أنه فعل ذلك في جميع أجزاء الليل. قوله وكأن الأذان بأذنيه أي لقرب صلاته من الأذان، والمراد به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، هذا تفسير آخر غير الذي فسرناه. ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما، فيحصل به الجواب عن سؤال أنس ابن سيرين عن قدر القراءة فيهما. ووقع في رواية مسلم أن أنسا قال لابن عمر إني لست عن هذا أسألك، قال إنك لضخم ألا تدعوني أستقرئ لك. لضخم أي معناه يعني فيك جلافة فيك عجلة، ألا تدعوني أستقرئ لك أي أتيت لك بالحديث من أوله فانتظر حتى أصل إلى جوابك. قال ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. من يذكر مثالا على هذه الفائدة؟ يستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. من يذكر عندك محمد؟ في البحر سئل أنا أتوضأ بماء البحر فماذا قال؟ هو الطهور ماؤه زاد الحل ميتته، أجابه بأكثر مما سأل. قال ومن قوله إنك لضخم أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم، يعني يؤخذ منه إنك لضخم أي أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم، أنه يمتلئ طعاما حتى يضيع الفهم، وهذا ليس على إطلاقه، فكم من سمين فيه نباهة وذكاء، وكم من نحيف فيه خفة عقل. لكن قولهم إنك لضخم هذا ربما باعتبار يعني شيء يغلب أو يكثر. فإذا فسر قوله كأن الأذان بأذنيه على أن الأذان بالإقامة، ومعنى ذلك أنه يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة، يعني كأن الأذان بأذنيه أي كأنه ماذا يسمع الإقامة، والآن الإقامة يعني يقيمها المؤذن وهو يسمعها. وهناك تفسير لهذا غير ما ذكره الحافظ فيما أذكر مر بي وهو الذي ذكرته لكم والله أعلم. قوله كل الليل من كل الليل قد أوتر من أول الليل ووسطه وآخره، رواية مسلم. انتهى وتره إلى السحر، زاد أبو داود والترمذي حين مات. ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر في أوله لعله كان وجيعا، وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافرا، وحيث وأما وتره في آخر الليل فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل والله أعلم. والسحر قبيل الصبح، وحكى الماوردي أنه السدس الأخير، وقيل أوله الفجر الأول. في رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة، قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول. وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، وفي إسناده ضعف. وكذا في حديث خارجة ابن حذافة في السنن، وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر، وليس صريحا في الوجوب والله أعلم. قال وأما حديث بريدة رفعه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وأعاد ذلك ثلاثا، ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشرع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. إذن الحديث ضعيف، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، حديث بريدة في سنده أبو المنيب، حديث معاذ عند أحمد زادني ربي صلاة هي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، حديث ماذا؟ حديث في إسناده ضعف. قاله الحافظ. طيب أذن يؤذن. إذن قرأنا ماذا؟ قرأنا حديث معلقا وحديثين مسندين.